قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون صدق الله العلي العظيم
أيها الأخوة والأخوات حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن وليا ولي الله حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره، ونور في قلبي بضياء أنواره، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منور قلوب العارفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعز.
العسكري وابنه المهدي حقا قائم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. قلنا في الحلقة السابقة أن هذه الهاء في قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هذه الهاء بعض المفسرين قال إنها عائدة إلى الصلاة، يعني هذه الصلاة كبيرة وثقيلة إلا على الذين يعيشون الخشوع، فإنهم يلتحمون مع الصلاة ويتفاعلون مع الصلاة، وتكون الصلاة بالنسبة إليهم كما قلنا سابقا فرصة ذهبية ينتظرون قدومها. أما التفسير الثاني وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هذه الهاء عائدة للاستعانة بالصبر والصلاة، يعني وهذه الاستعانة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني هذه الاستعانة بالصبر وتحمل المعاناة والاستعانة بالاتصال بالله سبحانه وتعالى. الحياة جهاد وعطاء، هناك الطاغوت وهناك الحاكم الجائر، المؤمنون يعيشون المحنة ويعيشون المعاناة، طبعا يحتاجون إلى الصبر وإلى الصلاة، وهذه الاستعانة بالصبر والصلاة كبيرة وثقيلة، لا يستطيع كل إنسان أن يتحمل المعاناة والآلام من خلال الاستعانة بالصبر والصلاة، ولهذا هذه الهاء عائدة إلى نفس الاستعانة، يعني هذه الاستعانة ثقيلة وعبء ثقيل إلا على الخاشعين الذين يعيشون الخشوع لله سبحانه وتعالى والخضوع لله والخوف من هؤلاء، تهون في أنفسهم كل المصاعب وكل المتاعب التي يواجهونها، ولهذا يستصغرون المعاناة ويستصغرون العطاء، ولهذا الآية المباركة التي بعدها تصف هؤلاء الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذه الآية ذكرت ملاقات الله سبحانه وتعالى، هذه الملاقات التي تهون المصاعب وتهون المتاعب في الحياة، ذلك لأن الاعتقاد بملاقات الله سبحانه وتعالى يجعل كل ما يلاقي الإنسان في الحياة من آلام ومعاناة إنما هي أمور صغيرة لا قيمة لها، لأن كل ما يعانيه المؤمن إنما هو بعين الله سبحانه وتعالى، فتهون كل العقبات مهما كانت كبيرة. أما الذين لا يعيشون الخشوع لله ولا يعيشون الملاقات ويوم القيامة، فإنهم يرون قد الأمور الصغيرة والعقبات الصغيرة يرونها عقبات كبيرة جدا، ولهذا يتوقفون عن العطاء ويتوقفون عن البذل ويسقطون في منتصف الطريق. ولهذا نحتاج نحن في حياتنا عندما نلاقي الآلام في سبيل الله، طبعا هناك الطاغوت وهناك كما قلنا الحاكم الجائر لا يسمح للمؤمنين أن يمارسوا ما يصبون إليه من تحقيق حكم الله في الأرض، فيسعى هذا الطاغوت إلى ضربهم وإلى اعتقالهم وإلى قتلهم. هكذا نرى في كل أنحاء العالم اليوم يعيش المسلمون المؤمنون يعيشون الوعي والصحوة الإسلامية المباركة التي نراها الآن في أوروبا، في البوسنة والهرسك، في أكثر من منطقة في العالم نرى الصحوة الإسلامية قد بدأت، ولكن بدأت بنفس الوقت معها المعاناة. يعني عندما أراد المسلمون في البوسنة والهرسك في قلب أوروبا، عندما أرادوا أن يحققوا الإسلام في حياتهم ويحققوا الحكومة الإسلامية، نرى الضربة جاءت ضربات متتالية لأشهر عديدة، واجتمع العالم كله على أن يضرب هؤلاء المسلمين. لماذا؟ لأنهم بدأوا يتحركون، بدأوا يحسون بأن عليهم واجبا أن يرجعوا إلى أصالتهم ويرجعوا إلى إسلامهم. هذا الرجوع طبعا يمثل خطر بالنسبة إلى أوروبا، تعتبره خطرا شديدا يهددها، ولهذا لا تسمح بأن تستمر هذه الصحوة الإسلامية وهذا الوعي الإسلامي حتى لا يقام حكم الله في الأرض في أوروبا. نحن عندما نواجه المعاناة يجب علينا أن نصبر أنفسنا، وإنها لكبيرة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. على التفسير الثاني يقول إنها هذه الهاء كما قلنا عائدة إلى الاستعانة وإلى تحمل المعاناة، أما الهاء في التفسير الأول فتكون عائدة إلى الصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. كما قلنا الاعتقاد بالله والاعتقاد بلقاء الله سبحانه وتعالى، أن هذه المعاناة والآلام هي بعين الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أعلم بمعاناتنا بآلامنا بما نعانيه من عقبات ومحن في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهناك جزاء أخروي لكل معاناة ولكل مشقة ولكل موطئ قدم تحركنا باتجاه الله سبحانه وتعالى ورفضنا الطاغوت، كل ذلك مسجل، كل ذلك سيجزى عليه المؤمنون عندما يلاقون الله سبحانه وتعالى. ولهذا تهون عندهم كل المصاعب وكل المتاعب. نرى الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء قد جسد هذه المقولة: هون ما نزل علي أنه بعين الله تعالى. هذه المقولة: هون علي ما نزل بي، أو هون ما نزل بي حسب اختلاف الروايات. هذه المقولة التي قالها الإمام الحسين في كربلاء، قالها الإمام الحسين في عندما نزف دم الرضيع على أثر السهم الذي أصاب نحره، فوضع الحسين عليه السلام يده تحت منحر الرضيع حتى امتلأت دما عبيطا، فرفع رأسه إلى السماء وهو يقول: هون ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. يعني ما أعانيه من آلام، من مصاعب، من متاعب، هذا هين، هذا سهل، هذا صغير، هذا حقير بجنب الله سبحانه وتعالى. وقال مرة ثانية هذه الكلمة: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. قالها عندما سقط هو عليه السلام، سقط صريعا في أرض المعركة مخضبا بدمائه، فقال: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. هكذا تهون الجراحات النازفة، وهكذا يستصغر العطاء عندما يكون بعين الله وفي سبيله وابتغاء مرضاته، عندما تكون الاستعانة بالصبر والصلاة في أقصى درجاتها وفي أروع مستوياتها. يقال، يروى عن أن أمير المؤمنين عليه السلام قد أصيب في معركة أحد 60 جراحة، حيث لم يبق مع الرسول صلى الله عليه وآله إلا القليل من الصحابة، فأصيب علي عليه السلام 60 جراحة، فجاءه الرسول صلى الله عليه وآله وقال له: اصبر يا علي. فقال له علي عليه السلام وهو يبتسم: يا رسول الله، إن هذا ليس موضع صبر، وإنما هو موضع شكر. يعني أني أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه المعاناة، على هذه الجراح، لأنها بعين الله سبحانه وتعالى. واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وسنتحدث عن هذه الآية المباركة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بريق الكلام.
إن القلوب منازل، وليست كل المنازل آمنة وطيبة. جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على صفوة أولياء الله محمد رسول الله وأوصيائه الهداة إلى الله، والسلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تبارك وتعالى هو العدل الحكيم الذي لا يظلم أحدا ولا بأبسط مظاهر الظلم، والتخلق بهذا الخلق الإلهي يجعل الإنسان يتعامل بالإنصاف في جميع المجالات مجتنبا جميع أشكال الظلم. لاحظوا بعض هذه المصاديق في روايات هذه الحلقة المنتقات من سيرة سادات المتخلقين بأخلاق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. تابعونا مشكورين.
نبدأ مستمعين الأعزاء بهذه الشدرة الطيبة من السيرة النبوية المباركة، فقد جاء في موسوعة بحار الأنوار أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع أحدا يمشي معه إذا كان راكبا حتى يحملهم معه، فإن أبى قال:
تقدم أمامي وأدركني في المكان الذي تريد.
ودعاه صلى الله عليه وآله قوم من أهل المدينة إلى طعام صنعوه له ولأصحاب له 5، فأجاب دعوتهم. فلما كان في بعض الطريق أدركهم سادس فماشاهم، فلما دنوا من بيت القوم قال للرجل السادس:
إن القوم لم يدعوك، فاجلس حتى نذكر لهم مكانك ونستأذنهم لك.
لاحظتم أيها الأعزاء كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنصف القوم الذين دعوه للطعام، فلم يأتي وهو رسول الله بالشخص السادس قبل أن يستأذنهم. ومن سيرة الإمام الصادق عليه السلام نختار لكم أيها الإخوة والأخوات الرواية التالية التي رواها الشيخ الكليني في كتاب الكافي بسنده عن أبي جعفر الفزاري، قال: دعا أبو عبد الله الصادق عليه السلام مولا له يقال له مصادف، فأعطاه 1000 دينار وقال له:
تجهز حتى تخرج إلى مصر، فإن عيالي قد كثروا.
قال: فتجهز بمتاع وخرج معه التجار إلى مصر، فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر، فسألوهم عن المتاع الذي معهم، ما حاله في المدينة، وكان متاع العامة، فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيئا، فتحالفوا وتعاقدوا على ألا ينقصوا متاعهم من ربح دينار دينارا. فلما قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة، فدخل مصادف على أبي عبد الله عليه السلام ومعه كيسان في كل واحد 1000 دينار، فقال: جعلت فداك، هذا رأس المال وهذا الآخر ربح. فقال عليه السلام:
إن هذا الربح كثير، ولكن ما صنعتم في المتاع؟
فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا. فقال أبو عبد الله عليه السلام:
سبحان الله، تتحالفون على قوم مسلمين ألا تبيعوهم إلا بربح الدينار دينارا؟
ثم أخذ الكيسين فقال: هذا رأس مالي، ولا حاجة لنا في هذا الربح. ثم قال:
يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال.
مستمعي الكرام، انتهى الوقت المخصص للقاء اليوم من برنامج من أخلاق الله، قدمناه لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن الاستماع والإصغاء، دمتم موفقين سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. صوم الصائمين يقدم إليكم عند 1:35، وبعد ذلك نقدم إليكم إضاءات رمضانية عند 1:46. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 2 تماماً وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تسمعون إليها عند 3 وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:25. نشرة موجزة جديدة تستمعون إليها عند 4 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 4:08. برنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، أتمنى لكم يوما سعيدا في أمان الله وحفظه.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج الذي يقدمه لكم سماحة السيد محمد أمين شبر.
صوم الصائمين، إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، ها نحن نعيش شهر رمضان ربيع القرآن، حيث يخاطبنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام المباركة بقوله: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. ويقول لنا صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. عزيز الصائم، لقد أنزل القرآن الكريم من قبل الله تعالى ليكون منطلقا للسمو الروحي والفكري والاجتماعي والخلقي، وخير الأجواء لذلك هي هذه الليالي والأيام الرمضانية المقدسة. فلنتخذ من القرآن منهجا يثير فينا الحركة والحياة والتطلع إلى المستقبل الذي يحتضن عز الإسلام وشرفه. إن آيات القرآن الكريم هي التي دفعت عجلة الحياة إلى الأمام، وهزت عروش الطغاة والكافرين، ومزقتهم شر ممزق. أخ الصائم، أخت الصائمة، الإنسان في حركته يحتاج إلى غذاء ووقاية ودواء، والقرآن الكريم يؤمن هذه الحاجات الثلاث جميعا، فهو نور وبرهان، ولا بد للإنسان من نور يمشي به، وكتاب الله يؤمن هذا النور، لكن بشرط أن يفتح الفرد صدره وقلبه على كتاب الله، لا أن ينغلق ويتحجر. يقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والقرآن عزيز المستمع مأدبة الله، فلنتزود من مأدبة الله ما استطعنا، خصوصا ونحن في ضيافته سبحانه في هذا الشهر الكريم. وما أعظم من يأخذ ويتزود من مأدبة الله ومن ضيافة الله. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو دليلنا الأول ومرشدنا الأهدى وكتابنا الأكبر الذي يملأ قلوبنا وعقولنا ونفوسنا هدى وعلما ومجدا وعدلا. وما دام هكذا فعلينا أن نتدبره بعمق ونعايشه بصدق، نعيش أجواءه ونعطيه حقه مما يستحق، لأنه كتاب الإنسانية الأكبر. نتفيأ ظلاله باعتباره حياة ومنهج خالد، نحتكم إلى شريعته السمحاء خاتمة الرسالات التي أنزلها الله سبحانه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أخ الصائم، أخت الصائمة، لنرتشف جميعا من معين القرآن وفي ربيع القرآن، وذلك بالتفاعل الحقيقي مع آيات الله والمواكبة الصادقة مع وحي السماء، لنمتزج معه ويمتزج القرآن معنا روحا وعقلا وعاطفة وعملا وهديا وسلوكا. وها هو أمير المؤمنين عليه السلام يصف المتقين بقوله: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن، يرتلونه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم، ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. انظروا أعزائي الصائمين إلى هؤلاء الذين سموا في مدارج التقى، وارتفعوا في سماء النهى، وتوغلوا في عالم القرآن، فاستنطقوه أسرار الحياة، واستوهبوه دواء معضلاتهم الكبرى. لنتعلم منهم كيف طالعوا القرآن، لا ككلمات يمرون بها ويلقون نظرة عابرة عليها، وإنما نظروا إلى القرآن كمشاهد ماثلة أمامهم، وعوالم متجسدة فيما حولهم. فنار القرآن ليست نار الكلمة، وإنما هي نار الزفير والشهيق. وجنة القرآن ليست هي جنة العبادة، وإنما هي جنة الأشواق التي تطير إليها نفوس المتقين وتحلق في أجوائها أرواح المؤمنين. أما تلاوتنا للقرآن الكريم عزيز الصائم، فعلينا أن نقرأه بحزن وخشوع وبكاء. ويروي أحد أصحاب الصادق عليه السلام يقول: دخلت على الإمام فقال له أبو بصير: جعلت فداك، أقرأ القرآن في شهر رمضان ليلة؟ فقال: لا. قال: ففي ليلتين؟ فقال: لا. فقال: ففي ثلاث؟ فقال الإمام: ها، وأشار بيده، ثم قال: يا أبا محمد، إن لرمضان حقا وحرمة لا يشبهه شيء من الشهور. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ أحدهم القرآن في شهر أو أقل، إن القرآن لا يقرأ هذرمة، ولكن يرتل ترتيلا، وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنة فقف عندها وسل الله الجنة، وإن مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوذ بالله من النار. وجاء في الروايات أن النظر في المصحف عبادة، وإنه يطرد الله به الشياطين من البيوت. ولنقرأ عزيز الصائم مع زين العابدين هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وآله، واحطط بالقرآن عنا ثقل الأوزار، وهب لنا حسن شمائل الأبرار، واقف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار، حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره، وتقفو بنا آثار الذين استضاءوا بنوره. واجعل اللهم صومنا صوم الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
من مواعظ الإمام الحسن بن علي عليهما السلام: استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك.
إذاعة طهران تقدم إضاءات رمضانية.
أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم. شهدت حركة التفسير القرآني منذ عصر الصحابة والتابعين وحتى يومنا هذا الكثير من الاتجاهات والمدارس والتيارات، على أنه يمكن كما يقول المفكر الإسلامي الشهيد محمد باقر الصدر أن نميز اتجاهين رئيسيين لحركة التفسير في الفكر الإسلامي، نطلق على أحدهما الاتجاه التجزئي في التفسير، وعلى الآخر الاتجاه التوحيدي أو الموضوعي في التفسير. الاتجاه التجزئي يقوم في خصائصه البارزة على السير مع المصحف آية فآية، وعلى تأكيد التفسير على مدلول الآية التي يواجهها المفسر. وبذلك فإن حصيلة هذا الاتجاه كما يقول السيد محمد باقر الصدر في مقدماته لمنهجه في التفسير هي مجموعة مدلولات القرآن الكريم ملحوظة بنظرة تجزئية. أما الاتجاه الموضوعي فهو يستهدف القيام بالدراسة القرآنية لموضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية، وبذلك فهو يستهدف تحديد موقف نظري للقرآن الكريم وبالتالي للرسالة الإسلامية من ذلك الموضوع. وفي أهم الفوارق التي يسجلها المفكر الصدر بين الاتجاهين يرى أن المفسر الموضوعي لا يبدأ عمله من النص بل من واقع الحياة، فيركز نظره على موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية، ويستوعب ما أثارته تجارب الفكر الإنساني حول ذلك الموضوع من مشاكل، وما قدمه الفكر الإنساني من حلول، وما طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة ومن نقاط فراغ، ثم يأخذ النص القرآني ليبدأ حوارا معه، هو يسأل والقرآن يجيب. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه كما يقول السيد الصدر الإمام علي بن أبي طالب في قوله: ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء دائكم، ونظم ما بينكم. فالتعبير بالاستنطاق الوارد في كلام أمير المؤمنين هذا يعبر عن روح المنهج الموضوع في التفسير القائم على أساس محاورة كتاب الله وطرح المفسر للمشاكل الموضوعية على القرآن بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها. الذي يعنينا من طرح هذه الرؤية الفارقة بين الاتجاهين التجزئي والموضوع في حركة التفسير القرآني هو إثارة طراز الفهم المتجدد الذي ينبغي أن تتوافر عليه المعرفة القرآنية. فآيات الله خزائن ولها بطون ولبطونها بطون كما تشير لذلك الأحاديث، والقرآن يجري مجرى الليل والنهار وهو غض طري لا يبلى لأهل كل زمان. وفي كل هذه الحصيلة إشارة إلى روح المواكبة والتجدد في المعرفة القرآنية. لذا فالمعرفة القرآنية هي معرفة متجددة دوما ومواكبة لما يوفر لكتاب الله القيمومة على الحياة. وحداثة المعرفة القرآنية وعصريتها تتفكك عمليا إلى ثلاثة حقول متكاملة. هي أولا حداثة لغة الخطاب المعرفي أو التفسيري، فلكل مجموعة من التفاسير لغتها التي تواكب عصرها وتعكس روح التقدم ودرجته فيه. ومن الواضح أن التفاسير التي تحفل بها المكتبة القرآنية وإن شكلت مصدرا ثريا لوعي المفسر المعاصر إلا أنها لا يمكن أن تكون بديلا في لغتها عن اللغة التفسيرية المعاصرة. ثانيا مرتكز العقل، ونعني بها طبيعة العقلية التفسيرية، إذ لا يمكن أيضا لعقلية المدارس التفسيرية القديمة في مناهجها الفكرية وعدتها العلمية أن تكون نهاية لما ينبغي أن يكون عليه المفسر المعاصر. ثالثا المرتكز الثالث الذي يدخل كشرط في تحديث المعرفة القرآنية ومواكبة كتاب الله عز وجل هو الانطلاق به من قضايا الواقع الراهن بما يحفل به من تيارات ومشكلات ومسائل. فقضايانا الراهنة هي غير قضايا عصر الشيخ الطوسي والفخر الرازي، ومشكلاتنا في جلها هي غير مشكلات الزمخشري والطبرسي والطبري. وبهذا الشكل تكون البنية التي تقوم عليه مهمة التفسير المعاصر قائمة على أساس المرتكزات الثلاثة التالية. أولا تحديث لغة الخطاب التفسيري بما يناسب روح عصرنا. ثانيا تحديث العقل التفسيري، ونعني به عقل المفسر وتكثيف عدته المنهجية والمعرفية بما يجعله مواكبا لقضايانا من جهة، ومتأصلا في النظر القرآني من جهة ثانية. ثالثا ضرورة أن ينطلق المفسر من الواقع إلى القرآن مستنطقا لكتاب الله عز وجل، لا أن يبقى يدور في حركة تبدأ من النص وتنتهي بالنص فتنفصل عن نبض الواقع وحركة الحياة لتعزز في محصلتها القطيعة بين كتاب الله وبين مهمته في القيمومة على الحياة. كتاب الله يجري فينا مجرى الليل والنهار، وهذا الجريان بحاجة إلى استنطاق كما يقول الإمام علي عليه السلام والاستنطاق مهمة يتولاها مفسر منفتح الذهن محيط بالواقع ومتمكن من لغة الخطاب الحياتي الراهن. إلى اللقاء، وتقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إضاءات رمضانية، أعدها للإذاعة خالد توفيق، وقدمها لكم نسيم حسن.
حشافة
بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء، ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء، ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء.